بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي رحمه الله تعالى أنه حدث عن الذين كانوا يقرؤونه القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم، أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوهن حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. يقول الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: دل هذا الأثر على أن مقاصد العناية بالقرآن تعود إلى 3 أمور، وأنا أذكر بهذه المقاصد ونحن في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، حكي يحرص المسلم وهو عندما يقرأ القرآن وهو يقبل على القرآن أن يعتني بهذه المقاصد 3 التي ذكرها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في ضوء كلام أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي. هذه 3 مقاصد أيها الإخوة. المقصد الأول: قالوا فتعلمنا القرآن، يدخل في هذا تعلم القرآن وتعليمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويدخل في ذلك أيضا أن يكون لأحدنا حزب من القرآن، هكذا ينبغي أن يكون المؤمن. وقد قال بعض أهل العلم: الذي ليس له حزب من القرآن لا يختم القرآن، يضيع عليه الأيام والشهور، ما ختم القرآن ولا ختمة واحدة. لكن إذا كان الإنسان منضبط بحزب معين، جزئين حسب ما يفتح الله عليه، فهو على خير عظيم وسيختم القرآن. لكن إذا كان ليس له حزب فهذا لا يختم القرآن. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، قال رحمه الله: السلف رحمهم الله كانوا لا يتركون القرآن، وكان لكل منهم ختمة، وكانوا يتفاوتون ما بين مقل ومكثر، والمقل تجده مشغولا بنشر العلم وتعليم السنة وغير ذلك، لكن لا بد أن يختم القرآن. وقد ذكرت فيما مضى أن الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى ذكر عند قول الله جل وعلا: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال: حتى لا تهجر القرآن اختمه في كل شهر مرة. واستدل بحديث عبد الله بن عمرو أنه كان يختم القرآن في كل يوم مرة، كل يوم يختم ختمة، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اختمه في شهر. قال: يا رسول الله، أستطيع أكثر من ذلك؟ قال: ففي 20 ففي 15 إلى آخر الحديث. قال: فيؤخذ من هذا أنه ينبغي للمؤمن ألا يترك القرآن، فلا بد أن يختمه في كل شهر مرة، يعني يقرأ كل يوم جزء، وهذا يسير. يعني والله الحمد، كم يأخذ من الإنسان؟ نصف ساعة، ساعة لا ربع، يعني هذا ليس بشيء الحقيقة أمام 24 ساعة وللأسف تضيع في أمور قد يكون لا فائدة منها مباحة، أو قد تكون أيضا في أمور محرمة. الطريق الذي يقول العلماء: الطريق الذي طوله 1000 ميل يبدأ بالخطوة الأولى. فابدأ يا أخي الآن من شهر رمضان، هذا الشهر المبارك الذي أنزل فيه القرآن، ابدأ من الآن، اجعل لك حزب، وبإذن الله ستحافظ على هذا الحزب متى انتهى هذا الشهر الكريم. المهم، ينبغي أن يكون لك حزب من القرآن. وبعدين كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فتصور الآن كم في الصفحة الواحدة من حرف، خير والله وفضل عظيم، والمحروم من حرم خير الله عز وجل. ويدخل في المقصد الأول أيضا أيها الإخوة حفظ القرآن، فإن من جمع القرآن في صدره كما قال العلماء بعيد أن يزيغ أو يضل. هذه نعمة عندما يكون جوفك مليء بكتاب الله سبحانه وتعالى، هذا فضل من الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. البيت الخرابة الآن ماذا يوجد فيه؟ خفافيش وحشرات وزغ وغير ذلك. هكذا قلب المؤمن إذا لم يكن فيه شيء من القرآن. فاحرص يا أخي ولا تقول والله القرآن صعب. لا، الله جل وعلا يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدك. ومن تيسير القرآن أن ييسر الله عز وجل لك حفظ، فأقبل على القرآن. وإن ضعفت بك الهمة وقصر بك الجهد فلا أقل من أن تحفظ المفصل من القرآن، وهو يبدأ على الراجح من أقوال أهل العلم يبدأ من سورة قاف إلى نهاية سورة الناس، سورة قاف، الذاريات، الطور، حتى تختم الناس. احرص يا أخي. فهل كلام على كل حال حول حفظ القرآن كما قال العلماء أجره لا ينقطع حتى في الآخرة؟ فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها. إذن هذا الحديث كما قال الشراح الحديث هذا خاص بالحفظة، بحفظة كتاب الله عز وجل. إذن أيها الإخوة هذا هو المقصد الأعظم، المقصد الأول: تعلمنا القرآن، تعلمه وتعليمه، تلاوته وحفظه. المقصد الثاني أيها الإخوة قالوا العلم، الفقه بالقرآن الكريم، فقه القرآن، تدبر القرآن، تفسير القرآن كما قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا يا أخي اشرح صدرك لكتاب الله عز وجل، قف وتأمل واقرأ في كتب التفسير، يعني المختصر مثل تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، المتوسط مثل تفسير الحافظ بن كثير أو معالم التنزيل البغوي، وإن أردت المطولات فتفسير شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري أو القرطبي أو غيره. المهم يا أخي ينبغي أن تكون لك جلسات مع كتاب الله تتأمل. إذا كان شيخ الإسلام بن تيمية ومن هو في مقامه يقول: والله ما ندمت في حياتي على شيء ندمي أن فاتتني ليلة لم أنظر في كتاب الله عز وجل فيها. وهو شيخ الإسلام وله المؤلفات وله وله، ومع ذلك يتحسر على ليلة مضت عليه دون أن يتأمل وينظر في كلام الله عز وجل. والآن ولله الحمد فيه يعني مواقع في النت يعني تعنى بتدبر القرآن، اطلع عليها، مجالس القرآن. أيضا ما يتاح لك في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كنت مقيما أو مواطنا هنا أو كنت زائرا، احرص أن تحضر مجالس الذكر، مجالس العلماء، تستفيد منها، لعل الله يفتح عليك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا أراد الله بعبد هداية يسر الله له أسبابه. إذا أراد الله بعبد هداية يسر له أسبابه. اشرح الله صدرك عند آية تسمعها من إمام أو من قارئ أو أنت تقرأ أو تحضر مجلس علم أو فيفتح الله عز وجل عليك سعادة الدنيا والآخرة بسبب آية من كتاب الله عز وجل. إذن أيها الإخوة هذا هو المقصد الثاني: الفقه بالقرآن الكريم، تدبر القرآن، النظر في معاني كلام الله عز وجل. والكلام في هذا أيضا يطول. الأمر الثالث وهو تاج هذه الأمور: العمل بالقرآن الكريم. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. نعم أيها الإخوة، نحن المؤمن إذا سمع القرآن استجاب له وأطاع. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هكذا يجب أن يكون المؤمن. وهذا الشهر الكريم مدرسة مباركة وفرصة سانحة لك أنك تعرض نفسك على القرآن، كما قال الحسن البصري رحمه الله: لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن. أن تريد تقيم نفسك، تنظر في حالك، انظر نفسك مع القرآن الكريم. هل أنت ممن يستجيب؟ احمد الله. هل أنت لا تستجيب؟ إذن راجع نفسك، حاسب نفسك، أنت عندك تقصير وغفلة. إذن أيها الإخوة نتق الله سبحانه وتعالى ونحرص على هذا الأمر العظيم وهو العمل بكتاب الله، لأنه يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. وقديما ذكرت في مثل هذا المجلس المبارك وفي رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام الآجري عن أبي الدرداء عويمر بن مالك رضي الله عنه، وهو من أئمة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في قراءة القرآن وفي تعليمه. ماذا كان يقول رحمه رضي الله عنه وأرضاه؟ قال: إن أخوف ما أخاف يوم القيامة، اسمع، إن أخوف ما أخاف يوم القيامة أن يقال لي: يا عويمر أعلمت أم جهلت؟ فأقول: بلى والله علمت. كل منا الآن يعرف الصلاة، الزكاة، الأحكام، نعم دقائق في الآيات، أمور غريبة لا يفهمها، نعم، لكن يقرأ. لكن عموما القرآن والله الحمد كتاب واضح، ما فيه والله الحمد أي إشكال، إلا إن وجد إشكال تقرأ في كتب التفسير أو تسأل أهل العلم. المهم فيقال لي: يا عويمر أعلمت أم جهلت؟ فأقول: بلى والله علمت. ثم قال رضي الله عنه: فلا تزال كل آية آخذة بفريضتها الآمرة، هل ائتمرت؟ والزاجرة، هل ازدجرت؟ فأنت انظر يا أخي، أنت الآن مع أوامر الله جل وعلا في كتابه، هل أنت ممن يأتمر؟ هل أنت ممن ينتهي عما نهاك الله عز وجل؟ وقد سبق لنا في قراءات سابقة كيف كان الصحابة رضي الله عنهم وقافين عند كلام الله. قصة أبي بكر رضي الله عنه مع ابن أخته مصطح بن أثاثة لما حلف أن لا ينفق عليه، لما أنزل الله براءة ابنته عائشة الصديقة رضي الله عنها وعن أبيها، لما نزل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال: بلى والله أحب أن يغفر الله لي. ثم كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير وأعاد النفقة رضي الله عنه وأرضاه. عمر رضي الله عنه كما سبق لنا قبل أيام أنه لما دخل عليه عيينة بن حصن الفزاري مع ابن أخيه الحر بن قيس فقال: يأهيه يا ابن الخطاب، شوف حتى ولا قال أمير المؤمنين ولا تأدب مع مقام عمر رضي الله عنه فاروق الأمة، قال: هيه يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. أعوذ بالله، هذا اتهام شنيع. عمر فاروق الأمة الذي ما سلك طريقا إلا وسلك الشيطان طريقا آخر يفر الشيطان منه، ثم هو لا يحكم بالعدل رضي الله عنه وارضاه، فهم أن يوقع به. فقام الحر بن قيس قال: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فكف عمر، قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان وقافا عند كلام الله تعالى. فأين الوقافون؟ أين الوقافون أيها الإخوة الآن؟ نحن الآن بلينا، وكما قلت مرارا وتكرارا في هذه الأزمنة، من يعارض كلام الله بكلام الناس، كلام واحد في قناة فضائية، في كتاب، في مدري إيش، لا يا أخي، سآمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا. بلينا أيضا من يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال البشر. وأنا بالأمس قلت كلمة الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة الذي عاش في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعظم السنة تعظيما شديدا، كان لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد وضوء، وكان إذا أراد أن يحدث بالحديث أخذته رعدة تعظيما لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: إذا أتانا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا كان جاءنا الخبر عن غيره فهم رجال ونحن رجال، يعني لا كلام ولا تقديم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا فسر قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قالوا: أعظم التقدم أن تتقدم على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأتي تحاج وتناقش وتعارض بكلام فلان وكلام علان، لا ما فيه. آمنا وصدقنا سمعنا وطعنا، هذا إذا أردنا أن نكون وقافين عند كلام الله عز وجل. على كل حال، سير الصحابة رضي الله عنهم وهم خير من عظم القرآن وخير من عظم السنة، كلها حية واقعة على صدق الالتزام وصدق التعبد لله عز وجل وصدق المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مجرد كلام تلوكه الألسن وكلام وقال، لا لا، هذا مسألة عمل وطاعة وانقياد، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال ابن القيم رحمه الله: هذه الآية عند العلماء يسمونها آية المحنة، الامتحان هذه، لأن الناس كل واحد يدعي أنا أحب، ويكتب على السيارة ويكتب على الجوال أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عطر فمك بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تجده لا صلاة مع الجماعة وذنوب ومعاصي ورفع على مثلا سامحوني وهو في سيارته موسيقى وطرب وكذا ومخالفة للسنة. فإذا أيها الإخوة، المحبة ليست كلاما تلوكه الألسن ولا خطرات تتردد في القلوب، المحبة الحقيقية إيمان صادق وسمع وطاعة، هذا هو الصحيح، والله المستعان. على كل حال، هذه مقدمة أحببت، وهذه عادتنا في الدرس، نتكلم بكلمة حول الصيام وما يرتبط به حتى بعد ذلك نزدلف على درسنا في التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة، ونحن الآن في صحيح البخاري وعلى وجه التحديد في كتاب التفسير وفي سورة التوبة، نبدأ على بركة الله. نعم،
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. باب قوله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، معنا أي ناصرنا، السكينة فعيلة من السكون. حدثني عبد الله بن محمد قال أخبرني حبان قال أخبرنا حمام قال أخبرنا ثابت قال أخبرنا أنس رضي الله عنه قال حدثني أبو بكر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرأيت آثار المشركين، قلت يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا، قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا بن عيينة عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال حين وقع بينه وبين ابن الزبير قلت أبوه الزبير وأمه أسماء وخالته عائشة وجده أبو بكر رضي الله عنه وجدته صفية، فقلت لسفيان إسناده؟ قال حدثنا فشغله إنسان ولم يكن ابن جريج.
نعم أيها الإخوة، هذا الحديث ولا شك في فضل أبي بكر رضي الله عنه، الله جل وعلا يقول إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يقول أهل العلم الصحابة رضي الله عنهم، يعني كما عرف الحافظ ابن حجر، الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولم ينص الله عز وجل، وهذا هو الصحابي، لكن في صحبة أبي بكر رضي الله عنه جاء النص عليها في هذه الآية إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إذ يقول لصاحبه، هذا نص على صحبة أبي بكر رضي الله عنه. ولا شك أن عقيدة أهل السنة والجماعة على أن أفضل البشر، ما هو أفضل هذه الأمة، أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل هو أبو بكر رضي الله عنه، فما طلعت الشمس ولا غربت على رجل أفضل منه بعد الأنبياء والرسل. الأنبياء والرسل نعم هذولا في المقام الأعلى، يليهم من البشر كلهم أبو بكر رضي الله عنه. ومن فضله رضي الله عنه أن الله جل وعلا اختصه لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أول من آمن به من الرجال، ثم هو أيضا كان معه في رحلة يعني من مناقبه، صدقه في حادثة الإسراء والمعراج وأنتم تعرفونها، ثم أيضا في خبر الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب من أحد أن يهاجر معه إلا أبا بكر رضي الله عنه، وبذل كل ما لديه. ولما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أذن لي بالهجرة، قال الصحبة الصحبة يا رسول الله. وبالفعل ذهب معه إلى الغار وبقي فيه زمنا، وكانت بنته أسماء تأتيهم بالطعام، وكان مولاه يأتيهم بالخبر وكذا، حتى تيسرت لهم الهجرة. المهم وهم في الغار قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم رفع قدمه، وفي رواية أخرى لو أن أحدهم أبصر موضع قدمه، يعني لو أن هؤلاء الكفار وهم جاءوا إلى الغار لو أحدهم بس نظر أسفل لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة الواثق المؤمن بالله عز وجل الذي إيمانه لا يزعزعه أي مواقف ولا شيء من ذلك، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا إله إلا الله. يعني كلمة عظيمة أيها الإخوة، والله كلها توحيد وكلها توكل وكلها صدق التجاء إلى الله سبحانه وتعالى. إنسان خلاص تخلى، ما قال اثنين وأمامنا الأنصار في المدينة أو قبائل العرب أو أبناء العم أو العشيرة، لا، ما ظنك باثنين الله ثالثهم. طيب إذا كان الله معك فمما تخاف فمما ترهب. لكن للأسف أيها الإخوة مع تكالب هالدنيا على هالقلوب ورق الإيمان وضعف في النفوس، صارت النفوس فيها هلع وفيها خوف، مع أن الإيمان بالقدر خيره وشره أحد أركان الإيمان الستة. ومن الإيمان بالقدر خيره وشره أن تعلم أنه لا يقضى في هذا الكون شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى وبإذن الله وبعلم الله السابق أن هذا الشيء يقع، فعلام الجزع وعلام الهلع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤسس هذا الأمر في قلوب الصحابة، قال لابن عباس رضي الله عنهما واعلم أن الأمة، شوف الأمة يعني المتقدمين والمتأخرين، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولذلك أيها الإخوة وأن الناس مع هذا الضعف وللأسف وكلنا ذاك الرجل، ينبغي الحقيقة أن نعود إلى كتاب الله إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وفي قول الله جل وعلا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وفي قول الله جل وعلا وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. شوف الجمع بين العلم والقدرة سبحان الله، يعني وهذا يعني كما يقول العلماء فيه سر عظيم، الجمع بين العلم والقدرة. فالله عز وجل عالم وهو قادر، لأن بعض الناس وهذا يعني ليس إن شاء الله من باب التشبيه لكن من باب البيان، قد بعض الناس يعلم الخير لكن لا يقدر على الفعل، وبعض الناس قد يكون عنده قدرة لكن ليس عنده علم. والله جل وعلا وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو العالم الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو القادر الذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ففيما الهلع وفيما الجزع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر هنا يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فضائل أبي بكر أيها الإخوة عظيمة، وقد مر بنا من حوالي يومين قصة عمر رضي الله عنه لما أغضب أبا بكر وحصل بينهم ما حصل، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فغضب عليه الصلاة والسلام وقال هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إنه قد آمن بي وقد كفر بي الناس، وصدقني وقد كذبني الناس. فهذه مناقب أبي بكر عظيمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر في مسجد الشريف أن تسد كل الأبواب أو إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه، وما هذا إلا لمقامه رضي الله عنه وأرضاه. ويقول عليه الصلاة والسلام: كل له علينا يد قد كافأناه بها إلا أبا بكر فإن له علينا يدا الله يكافئه بها. يقول كل إنسان يعني حاولنا نرد، لكن أبو بكر هذا رجل عظيم، ما يقول عليه الصلاة والسلام: ما استطعنا أن نكافئه بها. فأيها الإخوة، مقام أبي بكر مقام عظيم، وهو كما قلت ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل أفضل من أبي بكر بعد الأنبياء والرسل. فيجب الحقيقة أن نقرأ في سيرته وأن نتعلم وأن ننظر في فضائله، وفضائله هذه هي شرف من الله سبحانه وتعالى. وإلا كما قال أبو بكر المزني رحمه الله، يقول: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، ما سبقهم بها، إنما بشيء وقر في قلبه. قال بعض أهل العلم: الذي وقر في قلبه الإيمان بالله وصدق المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو، إذا وجد في القلب أثمر بعد ذلك الأعمال الصالحة. ذكر البخاري بعد ذلك قصة ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر لها روايات كثيرة لكن لا نحب أن نطيل فيها. عبد الله بن الزبير، تعرفون أيها الإخوة أنه حصل فتن الله المستعان بعد مقتل عمر رضي الله عنه، ثم عثمان، ثم علي، تولى الخلافة بعد ذلك معاوية بعد أن تنازل الحسن بن علي، وقد تولى الخلافة الراشدة بضعة أشهر، قيل ستة أشهر وقيل أربعة أشهر، تنازل بالخلافة بعد ذلك لمعاوية رضي الله عنه، ويسميه العلماء ذات عام الجماعة. معاوية رضي الله عنه دعا بالبيعة لابنه يزيد. أشوف أنا بعطيكم بس باختصار ما حصل في التاريخ حتى نعرف موقف ابن عباس هنا. المهم، عبد الله بن الزبير رفض أن يعطي البيعة ليزيد، ثم بقي في مكة، ثم بعد ذلك تولى الإمرة يزيد، وقد يعني كان مع عبد الله بن الزبير أهل المدينة وأهل مكة، فأرسل يزيد بن معاوية جيشا عظيما بولاية مسلم بن عقبة، فدخل المدينة واستباحها وقتل فيها من قتل، حصلت مصيبة ويسمى ذلك بيوم الحرة. على كل حال، بعد ذلك جاء إلى يعني مسلم بن عقبة إلى مكة يريد قتل عبد الله بن الزبير، مات مسلم بن عقبة، ثم جاء بعده رجل آخر، ثم رميت مكة بالكعبة بالمنجنيق فهدمها، ثم بعد ذلك مات يزيد في الشام، فرجع الجيش فأعاد عبد الله بن الزبير بناء الكعبة من جديد، ثم بعد ذلك جاء مروان بن الحكم وحصل ما حصل، ثم جاء بعد ذلك ابنه عبد الملك وأرسل إلى ابن الزبير الحجاج بن يوسف الثقفي الذي رمى الكعبة مرة أخرى، وقتل ابن الزبير. في هذه الفترة ابن الزبير طلب من ابن عباس ومن محمد ابن علي بن أبي طالب، ويسمى محمد بن الحنفية لأن أمه ليست فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أمه من بني حنيفة فيسمى محمد بن الحنفية، طلب منهما أن يبايعه بالخلافة فرفض. قال ابن عباس: كيف نبايعك والأمر ما استتب لك، يعني كان هذا في أول الأمر، فرفض ابن عباس رضي الله عنهما أن يبايع بالخلافة، فضيق عليهما ابن الزبير، ضيق عليهما فخرجا. ابن عباس خرج إلى الطائف ومات فيها سنة 68 للهجرة، ومحمد بن الحنفية خرج إلى الشام ومات هناك وانتهى أمرهم. على كل حال، ابن عباس رضي الله عنهما لما قيل له: لماذا لم تبايع ابن الزبير؟ وهذا هو الشاهد عندنا، أنا ذكرت ترى هذا باختصار شديد، قال: أنا والله أحب ابن الزبير. فابن الزبير رجل أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه، وجده لأمه إنه أبو بكر رضي الله عنه، وأبوه الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدته من قبل أبيه صفية بنت عبد المطلب، فالرجل خيار من خيار، ولكنني لا أقدم عليه بيعة بايعتها لبني أمية. فأيها الإخوة، يعني بعد ذلك استتب الأمر والناس صار الحق مع ابن الزبير بعد ذلك ضد عبد الملك، هذا عاد شيء آخر، لكن في ذلك الزمن لم يستتب الأمر لابن الزبير، ولذلك رفض ابن عباس ومحمد بن الحنفية أن يبايع لابن الزبير وبقي على بيعتهما لبني أمية. وهذا يدل أيها الإخوة على أن المسألة فقه ودين وعبادة. هذه بيعة، أن عليه الصلاة والسلام يقول من لقي الله وليس في عنقي بيعة مات ميتة جاهلية. فالمسلم إذا بايع ولي الأمر، سواء بايعه وصافحه أو بكتابه أو على الأقل بايع أهل الحل والعقد والعلماء، فإن بيعته تدخل في ضمن بيعتهم، ولا يجوز له أن يحل هذه البيعة. وما حصل الشر والفتن على أمة الإسلام إلا بسبب نقض هذه البيعة. فخرج من خرج الذين يزعمون يعني أنهم أهل خير وصلاح وهم من أذناب الخوارج ومن فئاتهم، فخرجوا على ولاة الأمور واستحلوا الدماء وانتهكوا الأعراض وحصل ما حصل. وقد مر بنا أيضا موقف عبد الله بن عمر لما جاءه أولئك الخوارج وحاولوا معه أن يخرج وأن يقاتل ضد الصحابة رضي الله عنهم، فأبى رضي الله عنه وقال كيف لي بقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أين الآن الذين يتجرؤون على دماء المسلمين بالتفجيرات والتدمير، أن يضع الإنسان حزام ناسف ويفجر نفسه ثم يقول هذه شهادة في سبيل الله بعد أن خرجوا على ولي أمرهم وسفكوا الدماء، أو أنه يأتي ويفجر في سوق أو في مسجد أو غير ذلك. أعوذ بالله، خابوا والله وخسروا، خابوا وخسروا. ما هذا جهاد في سبيل الله ولا هذه شهادة في سبيل الله؟ لكن الله المستعان، لكل قوم وارث. خرج الخوارج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فعلى كل حال أيها الإخوة، مسألة السمع والطاعة والبيعة هذه أمور مقدسة في شريعة الإسلام، الإنسان في عنقه بيعة لا يتنازل عنها، سمع وطاعة لولي الأمر لا يمكن أن يحيد عنه، لا والله مجاملة ولا من أجل دينار ودرهم، لا، هذا دين وعقيدة قرره أهل العلم في كتب أهل السنة والجماعة في العقيدة، السمع والطاعة، ألا تنقض البيعة، ألا تخرج، ألا، يعني أمور كثيرة. فنحن الحمد لله قد تكلمنا في هذا فيما مضى، لكن على كل حال أثر ابن عباس رضي الله عنهما كان قبل أن يستتب الأمر لابن الزبير، فرفض هو ومحمد بن الحنفية أن يبايع ابن الزبير لأن الأمر كان في يد بني أمية مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان ومن جاء بعدهم، والله المستعان. نعم.
قوله والمؤلفت قلوبهم وفي الرقاب الآية. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي النعم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فقسمه بين أربع وقال أتألفهم فقال رجل ما عدلت، فقال يخرج من ضئضه هذا قوم يمركون من الدين.
الحمد لله، هذا الباب الذي عقده البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة ويسميها العلماء آية مصارف الزكاة، لا يجوز أن تصرف الزكاة لغير هؤلاء الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية. قال جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فلا يجوز أن تصرف الزكاة لغير هؤلاء الثمانية، لا في اجتهاد ولا قال ولا ما يقول، هذا نص، وإنما أداة حصر، هذا معروف في لغة القرآن ولغة العرب أن أداة حصر. فلا يجوز أن تصرف الزكاة لغير هؤلاء الثمانية، من هم؟ الفقراء والمساكين. العلماء عد على خلاف ما الفرق بين الفقير والمسكين، لكن الراجع عندهم أن الفقير أشد حاجة من المسكين، ولذلك قدم هنا. وبعضهم يقولون إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، فالفقير يسمى مسكين والمسكين يسمى فقير. لكن على كل حال الفقير أشد حاجة من المسكين. إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها. العاملين يعني الذين يجعلهم ولي الأمر يذهبون ويجبون الزكاة من أصحاب الغنم، الإبل، البقر، أو من الذين عندهم مزارع ويخرصونها، يعطيهم ولي الأمر منها، لا أن يأخذوا من الناس من عند أنفسهم، ولا صار هذا تلاعب. كل واحد يقول أجل نزل كذا، وقد يكون فيه يعني تسامح في بعض الأشياء، لا، ولي الأمر يصرف للعاملين عليها من الزكاة، لا حرج في ذلك. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم. اختلف العلماء في من المراد بالمؤلفة قلوبهم، والراجح عند أهل العلم وما ذكره المفسرون أنه كما هو في ظاهر الآية وفي هذه الكلمة، من يتألف قلبه للإسلام سواء كان كافرا قريبا من الإسلام أو رجلا في أول الإسلام أسلم ولكن إيمانه ضعيف، لكن نعطي رجل كافر بعيد عن الإسلام ولا ونعطيه، لا هذا لا يجوز. لا، العلماء قالوا الكافر القريب من الإسلام، يعني رجل قرأ عن الإسلام وحضر مجالس والناس تحاول تقنع فيه، أو رجل شيخ في قبيلة، أو رجل له مكانة، فهذا نتألف قلبه ونعطيه. هذه حالة. الحالة الثانية أن يكون أسلم ودخل في الإيمان لكن إيمانه لا يزال ضعيفا، أو أننا نحتاج أن نتألفه أكثر وأكثر، لأنه كما قلت شيخ في قبيلته أو له مكانة أو كذا، ولعل هذا إن شاء الله مما يزيد إيمانا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس في الزكاة، أعطى في غزوة حنين في الغنائم، أعطى من قريش، أعطى منهم على 100 من الإبل، وأعطى عطايا، وترك الأنصار لم يعطيهم شيئا. وتعرفون عاد القصة المعروفة لما قال لسعد بن معاذ يعني إن الأنصار وجدوا في قلوبهم شيئا عليك، فقال عليه الصلاة والسلام اجمعهم لي في حظيرة، يعني في مكان. فجاء إلى الأنصار رضي الله عنهم وقال يعني أوجدتم في أنفسكم في لعاعة من الدنيا أتألف بها قلوب الناس؟ ألم آتكم ظلالا فهداكم الله؟ ألم آتكم عالة فأغناكم الله؟ ألم وهم يقولون الله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنكم لو قلتم لصدقتم ولا صدقتم، جئتنا طريدا فآويناك، مكذبا فصدقناك، جائعا فأطعمناك، إلى آخر ما قالوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكى القوم رضي الله عنهم وأرضاهم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. المهم أيها الإخوة أن هؤلاء المؤلفة قلوبهم لما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، قام رجل وهو ذو الخويصرة فقال اعدل يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك من يعدل إن لم أعدل. فقام عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله ألا تأذن لي أن أضرب عنق هذا المنافق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه، يعني ترك، فإنه يخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهنا في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم بجملة مختصرة قال يمرقون من الدين، وقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج. وجاء في أحاديث الأخرى أنكم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأيضا أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر أنهم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، نسأل الله عز وجل أن يكفينا وإياكم والمسلمين شرورهم. أقول أيها الإخوة، هؤلاء هم يعني الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم. الصنف الخامس الغارمون والغارمين. الغارمين على نوعين كما قال العلماء، إما أن يكون غارما لحظ نفسه، وإما أن يكون غارما لحظ غيره. قالوا الغارم لحظ نفسه أن يكون عليه ديون لا يستطيع سدادها، فإن هذا يعطى من الزكاة ما يسدد به ديونه. أو أن يكون لحظ غيره، كأن يؤلف بين رجلين أو يجمع بين قبيلتين فيدفع مال من عنده من أجل يسكت فلان وفلان وفلان، ثم لا يستطيع السداد، فهذا يعطى من الزكاة جزاء لنبل صنيعه وما فعل من هذا الشيء الطيب، يعطى من الزكاة. والغارمين عليها وفي سبيل الله. في سبيل الله الظاهر كما قال العلماء من ظاهر الآية أن المقصود الجهاد في سبيل الله، هذا هو المقصود. إذا قيل الشيء في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله عز وجل، فإنه يصرف من الزكاة ما يعني يعين المجاهدين في شراء الأسلحة، في الطعام، في التهيئة، في وسائل النقل وغير ذلك. إلا أن بعض أهل العلم أدخلوا في سبيل الله أي وجه من أوجه أن يكون في سبيل الله، مثل قالوا بناء المساجد، بناء المدارس، حفر الآبار ونحو ذلك، قالوا إن هذا يدخل. ومع ذلك أنا أقول ينبغي ألا نتوسع في هذا المجال، لأن بعض الناس يأتي يقول في سبيل الله في سبيل الله، لا نجعل الزكاة الحقيقة، الزكاة أمرها كبير أيها الإخوة. الزكاة ليست مثل الصدقة النافلة، هذه أمرها سهل إن شاء الله، لا نقول سهل يعني أنها توضع في أي مكان، لكن الزكاة ركن من أركان الإسلام، لا تقبل حتى تكون في موضعها الصحيح، ما يجوز الإنسان يعني يتساهل فيها. على كل حال، من وجد من أفتاه وسأل أهل العلم أن هذا هل يدخل في سبيل الله ولا ما يدخل، يجب الحقيقة أن نحرص على هذا. قالوا وابن السبيل، الصنف الثامن هو ابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطع به الطريق، فيعطى من الزكاة ما يبلغه بلده حتى ولو كان غني. نفرض أنه الآن هو صح وعنده فلوس في بلده، لكن الآن هو محتاج، فيعطى من الزكاة ما يبلغه بلده، فإذا وصل بلده خلاص ما عاد يعطى، لأن الحمد لله وصل إلى خير. فهؤلاء أيها الإخوة على كل حال هم هي الأصناف الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب وفي الرقاب. نعم نسيت أيها الإخوة، الرقاب والمقصود بهم الأرقاء المكاتبون، الأرقاء سواء الذين كاتبوا أنفسهم أو لم يكاتبوا، يعني كل إنسان يدفع من الزكاة لرقيق حتى يعتق جزاه الله خيرا، أو في رقيق كاتب سيده على مال فيعطى من الزكاة، هذا أيضا حسن. المهم أيها الإخوة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه ثمانية أصناف. بعض الناس يسأل يقول هل الخادمة في البيت تأخذ حكم الرقيق؟ يعني إنسان عنده خادمة تشتغل في البيت من أي جنسية كانت، هل يجوز، هل أنا أعاملها معاملة الرقيق وأعطيها الزكاة؟ نقول لا، لا تنظر إليها نظر أنها رقيقة وأنها أمة، لا، هذا استغفر الله، ما هي ليست أمة تباع وتشترى ويجوز لك أن تطأها في الليل والنهار ما لم تكن صائما، لا، لكن أنت انظر إليها من زاوية أخرى أنها فقيرة ومسكينة، فأعطيها من الزكاة، لا تعطيها كل الزكاة، لأن قد يدخل في هذا التهمة أنك بس من أجلها تشتغل عندك، لا، أنت أعطيها جزءا من الزكاة، أعطيها جزءا من الزكاة. على كل حال العلماء تكلموا عن هذه الأصناف الثمانية، قالوا لو أن فرضا رجل اجتهد ووضع زكاته في يد فقير فتبين أنه غني غير محتاج، خلاص الحمد لله زكاته وقعت في محلها الصحيح، لا حرج عليه. لكن أيها الإخوة، الزكاة أمرها كما قلت مهم، كما يقول بعض العلماء ليست الزكاة حملا على الكتف يلقى في أي مكان، لا، هذا غير صحيح. الزكاة يجب أن كما أنك تدفع يجب أن تعرف من المستحق. وبعدين يا أخي، بعض الناس كل واحد يوكل الثاني، يا فلان تكفى خذ وزع خذ وزع، المفترض أنت بنفسك اذهب اطرق أبواب الفقراء، زر الأيتام، ابحث يا أخي وسدد، ادفع أنت بنفسك. إذا ما تستطيع الشك ولا أعطي إنسانا تثق فيه وهو يوزع. على كل حال هذا أيها الإخوة ما يرتبط بهذا الحديث، كما قلنا في حكم بيان هذه الأصناف الثمانية، والمسألة الثانية فيما يخص المؤلفة قلوبهم. نعم.
قوله: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. قال: حدثنا بشر بن خالد أبو محمد قال: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، فجاء أبو أقيل بنصف صاع وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا. إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رياء. فنزلت الآية: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. حدثني إسحاق بن إبراهيم قلت لأبي أسامة: أو حدثكم زائدة عن سليمان عن شكيك عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة فيحتال أحدنا حتى يجيها بالمد حتى يجيها بالمد، وإن لأحدهم اليوم 100,000 كأنه يعرض بنفسه.
نعم أيها الإخوة، هكذا دأب المنافقين، لا يتركون أهل الإيمان وأهل الإسلام فيما هم فيه. لما نزلت هذه الآية يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة ورغب فيها، فكل أتى بما يستطيع. فهنا في هذا الحديث، في حديث أبي مسعود الأنصاري البدري، كان ممن شهد بدرا، وهو اسمه عقبة بن عمرو، هو أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه، قال: كنا نتحامل، يعني واحد مثلا ما يستطيع يحمل فيأتي بشخص آخر يحمل معه الزكاة، يحمل معه الصدقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو عقيل بنصف صاع، هذا الذي وجد، ما وجد عنده إلا نصف صاع، فقال المنافقون: إن الله غني عن صدقة هذا. جاء أحدهم بأكثر، قالوا: إنه ما أتى به إلا رئاء. فأنزل الله عز وجل: الذين يلمزون المطوعين، وأصل كلمة المطوعين يعني المتطوعين، فأدغمت التاء في الطاء فنقرأها: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، نسأل الله العافية، سخر الله منهم ولهم عذاب عليم. فهذا أيها الإخوة يوجب على المسلم أن يكف لسانه. بعض الناس سبحان الله يعني يحب أن يدخل في نيات الناس، إيه فلان ذا أصلا ما دفع المال أو تبرع ببناء مسجد أو بشراء سيارة أو بإيه، يقصد الوجاهة، يقصد الإعلانات في الجرائد، يقصد يأخذ الشهرة في القنوات الفضائية. يا أخي حرام عليك، ما يجوز يا أخي تدخل في نيات الناس وتحكم. إن صنعت ذلك فاحذر مما دلت عليه هذه الآية، ولهم عذاب أليم. احذر أن تكون من هؤلاء المنافقين. كيف تدخل في نيات الناس وفلان دفع وفلان ما دفع؟ يا أخي أنت تريد تدفع، جزاك الله خير، ادفع والحمد لله. وبعض الناس أيها الإخوة أيضا تجد قاطع طريق، يقطع دون الناس وفعل الخير. وأضرب لهذا مثلا، لو أن واحد مثلا يعرف جمعية أيتام، أو يعرف أيتام جمعية رسمية من الدولة، وكل شيء رسمي، ما في كلام يعني فلوس ترمى، لا كل شيء رسمي. فيتكلم يقول: يا ناس والله أنا زرت اليوم جمعية الأيتام في المدينة مثلا يعني، أو في مكة أو في غيرها، والله رأيت عندهم سندات قبض في مجلس، ويرغب الناس في كفالة أن يذهبوا، وكل واحد يكفل يتيم أو يتيمين. يجيك واحد يتكلم: طيب يا شيخ إيش يضمن لك؟ طيب يمكن انهم حرامية, يمكن ويمكن, وفيه ناس سبحان الله يا اخي من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. اذا انت لا تدفع ولن تكفى اليتيم او تتصدق فعلى الاقل الزم الصمت ولا تدخل في نيات الناس. انا لا اقول ادفع مالك هكذا, لا, اذهب الى جمعية كما قلت رسمية تدفع مالك, تأخذ سند قبض, تأخذ شهادة باسم اليتيم اسمه وأين بيته, أو مثلا تحفر بئر أين ستحفر هذه البئر في المكان الفلاني عمقها كذا نوعها كذا. نعم, أما بعد الإنسان مغفل يرمي ماله في أي مكان هذا غير صحيح, قد الله يستر بعد يمكن يستغل في أمور شر وفي أمور مصائب الآن وتمويل في جماعات إرهابية وغير ذلك. نعم للأسف صارت بعض الناس تأخذها الآن في أمور أو في أمور سيئة ثانية نحن لا ندري عنها. فالمؤمن عاقل لا يدفع ماله إلا في المكان الصحيح, لكن بعض الناس كما قلت يكون يمنع الناس من فعل الخير من البذل والعطاء, وبعض الناس كما قلت يدخل في النيات. يا أخي أعوذ بالله, احذر أن تكون مثل هؤلاء المنافقين الذين قال الله عز وجل عنهم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدق, المتطوعين الباذلين, والذين لا يجدون إلا جهدهم, جهدهم يعني قدرهم وطاقتهم, فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. على كل حال أيها الإخوة, كلمة والذين لا يجدون إلا جهدهم معطوفة على كلمة المتطوعين وليست معطوفة على أول الآية, يعني أن هؤلاء يلمزون, الذين يلمزون المتطوعين يعني أن هؤلاء يعيبونهم ويسخرون من طائفتين, المتطوعين الذين بذلوا والذين لا يجدون إلا جهدهم يعني تصدقوا بما تيسر وما كان معهم. في حديث أيضا أبي مسعود الحديث الثاني قال يحتال أحدنا, يعني يجتهد ويبذل قدر ما يستطيع الذين نعم حتى يجيء بالمد يعني ولو بالشيء القليل. قال وإن أحدهم اليوم لأحدهم اليوم 100,000 كأنه يعرض بنفسه. يقول إن بعض الناس عنده مال كثير ومع ذلك لا ينفق, فأين نحن من حال الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يأتون ولو بالمد. وقال شراح الحديث هذا يدل أيضا على قلة ذات اليد وشظف العيش الذي كان يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم, لأن الفتوحات والغنائم هذه متى جاءت أيها الإخوة؟ جاء معظمها في عهد عمر رضي الله عنه وما بعد ذلك, كان يحثو لهم المال حثوا, جاءتهم الخيرات والغنائم من كل جهة. لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة كانت الأمور فيها شظف وفيها قلة, يعني شوف هذا واحد ما يتصدق إلا بمد, لكن فضل الله عز وجل واسع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. وأختم هذا الدرس بما ثبت في الحديث الصحيح أن امرأة جاءت ومعها ابنتان إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم تستطعم, يعني تسأل. قالت عائشة رضي الله عنها فنظرت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجد سوى 3 ثمرات. لا إله إلا أشرف بيت, أكرم بيت, أطهر بيت على وجه الأرض, لا يوجد فيه إلا 3 ثمرات. قالت رضي الله عنها فأعطيتها 3. فقامت المرأة أعطت كل بنت تمرة وأخذت 3 لتأكلها, فالبنت بكل سرعة أكلت كل واحدة تمرتها ونظرت إلى التمرة 3 التي مع الأم. ماذا تقدم تمرة وماذا تؤخر؟ لكن الأم لرحمتها بهاتين البنتين أخذتها وشقتها نصفين وأعطت كل واحدة نصفا ولم تأكل شيئا. قالت عائشة رضي الله عنها فأعجبني صنيعها, فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله رحمها لرحمتها بابنتيها, وفي رواية أخرى أوجب لها الجنة. لا إله إلا الله يا أخي, يا أخي لا تستقل شيئا ولا تستكثر شيئا, هي توفيق وهو قبول من الحي القيوم. تمرة واحدة هذه الأم ما أكلتها وآثرت بها ابنتيها, وهي لا بالنسبة لها قد لا تقدم ولا تؤخر تمرة واحدة, ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رحمها, ما هو دفعت ملايين وله لأنها قامت الليل ولا صامت ولا ولكنها بتمرة واحدة قال عليه الصلاة والسلام رحمها الله لرحمتها بابنتها، وفي الرواية الأخرى أوجب لها الجنة. فإذا أيها الإخوة ديننا عظيم، ديننا مجاله فسح وسمح ورحيب، لكن التوفيق بيد الله من يوفق لمثل هذه الأعمال الصالحة. فلا تستقل شيئا كما قلت، ولا تستكثر شيئا، واعتني أيضا دائما بخاصة نفسك. لا تنظر في الناس هذا فعل، هذا يعطي، هذا ما يعطي، هذا لا لا لا، عليك بخاصة نفسك، والله ستلقى ربك وحيدا فريدا حافيا عاريا أغرل، والله ما معك إلا عملك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لكن الموفق أيها الإخوة كما قلت من وفق للعمل الصالح. ونحن الآن نذكر أمثلة، ما احنا ما نذكر ولا يعني بودنا والله ان عندنا ملايين وننفق، ودنا والله ان نكون من اهل الليل واهل النهار في الصيام، والله مستعان، والله اننا مقصرون ومفرطون الا برحمة الله سبحانه وتعالى. ولكن يعزينا ويطمئننا ولله الحمد اننا في رحمة ارحم الراحمين الذي هو ارحم بنا من انفسنا، الذي رحمته وسعت كل شيء، الذي عنده 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة في هذه الأرض في هذا الكون يتراحم بها الخلائق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن صغيرها، وحتى إن الوحش مع ضراوتها وشدتها تعطف على صغارها، وأبقى عنده جل وعلا عنده وأبقى عنده سبحانه 99 رحمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يهلك على الله بعد ذلك إلا هالك. صراحة الذي تفوته رحمات الله 99 رحمة، وانت الآن عايش مع العالم إنس وجن وحيوان وحشرات وكل شيء تعيش في رحمة واحدة، إذا حرمت 99 فوالله كما قال عليه الصلاة والسلام لا يهلك على الله بعد ذلك إلا هلك. فأنا أقول أيها الإخوة اعرض نفسك على رحمات الله وعلى فضل الله. جزاكم الله خيرا على حضوركم وإنصاتكم، ونلتقي غدا بإذن الله تعالى في مثل هذا الوقت. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن يدعون يوم القيامة أن يدخلوا من باب الريان إلى الجنة لا يدخله إلا الصائمون، اللهم اجعلنا ممن ينادون يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة، اللهم نور عليه في قبره وآنس وحشته وافسح له فيه، واجعل قبره وقبور المسلمين رياضا من رياض الجنة. اللهم من أبقيته حيا من والدينا، اللهم أطل في عمره على طاعتك، ومتعه بالصحة والعافية، وارزقنا رضاه بعد رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك ورحمتك عمن أغنيته عنا، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا وحقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.